أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن هذه القاعدة يمكن استفادتها من عبارات الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى وعبارات غيره. والمسألة التي ذكرها الشيخ الأنصاري في صدر بحثه من جزئيات هذه القاعدة، وقد علل الشيخ رحمه الله تعالى في بعض عباراته الضمان بإقدام المتعاملين على أن يكون المال مضمونا عليهما، وذلك لأن قبض المال بعنوان استنادا إلى معاملة أو استنادا إلى قانون عرفي موجب لاشتغال الذمة ببدله الواقعي أو الجعلي، وهذا هو معنى الضمان، حيث ذكرنا أن الشيخ يرى أن الضمان هو وجوب التدارك بالبدل سواء كان بدلا واقعيا أو بدلا جعليا. عموما الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المطالب أراد أن يفصل البحث في هذه القاعدة، وذلك بالكلام عن جهات. في الجهة الأولى ذكر معنى الضمان الوارد في القاعدة وأنه ما هو، وقد ذكر احتمالين، أحدهما وجوب التدارك بالبدل الواقعي أو الجعلي وقد مال إلى حمل الضمان على هذا المعنى، والآخر هو كون التالف معدودا من مال من تلف عنده المال، وهو المعنى الذي لم يرتضه الشيخ وقد أورد عليه قدس الله نفسه الزكية. ثم الجهة الثانية يتكلم فيها عن عموم هذه القاعدة، وأن العموم هل هو بالقياس إلى أنواع العقود أو أصناف العقود أو أفراد وأشخاص العقود كما سيأتي. معنى الضمان تكلمنا عنه وبقية التطبيق في بعض العبارة. وين وصلنا شيخنا في التطبيق؟ وحاصله قال إلا أنه يظهر من كلمات الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط، أي القاعدة تظهر من كلمات الشيخ في المبسوط، فإنه علل الضمانة في غير واحد من العقود الفاسدة بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه. ومن المعلوم أن الدخول إنما هو على تقدير الصحة، ومع ذلك كان منشأ الضمان في صورة الفساد، وهذا للتلازم بين الضمان على تقدير الصحة والضمان على تقدير الفساد. وحاصله أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان، وهذا المعنى يشمل المقبوض بالعقد الفاسد الذي بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها أو يضمن بصحيحها. وذكر أي الشيخ أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد أن صحيحه لا يوجب الضمان، فكيف بفاسده أو فكيف يضمن بفاسده، وهذا يدل على العكس المذكور. ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق فهل يستحق السابق أجرة المثل أم لا. هناك تأمل الشهيد في العمل بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وكيف كان فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا ثم بيان المدرك فيها. فنقول ومن الله الاستعانة أن المراد بالعقد أعم من الجائز واللازم، بل مما كانت فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب إليه، فيشمل الجعالة والخلع. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه البحوث يتعامل مع عنوان القاعدة وكأنه يتعامل مع نص ورد عن الشارع، لذلك يريد أن يفصل البحث بشكل دقيق. هل العموم هو عموم أنواعي أو أصنافي أو أفرادي؟ وهل الباء للسببية أو الظرفية أو غير ذلك؟ وهل العقود هي العقود كذا أو كذا؟ مع أنه من الواضح أن هذه القاعدة لم ترد في لسان دليلا حتى نتعب النفس في تنقيح ما يستظهر منها، وإنما المهم ملاحظة مدركها، لأنه سيتحدد مدلول القاعدة وفق دلالة المدرك لا أكثر. والمراد بالضمان في الجملتين هو كون درك المضمون عليه، بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي، الخسارة أي الخسارة الناشئة من رد البدل، فإذا تلف وقع نقصان فيه لوجوب تداركه منه. وأما مجرد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف الشيء مملوكا له كما يتوهم، فليس هذا معنى للضمان أصلا. فلا يقال إن الإنسان ضامن لأمواله مع أنها تتلف من ماله ثم تداركه، هذا قوله ثم تداركه دفعا لإشكال مقدر. حاصل الإشكال أن وجوب التدارك إنما يتصور في مورد فساد العقد، وأما عند صحة العقد فالعين انتقلت إليه وبالتالي تتلف منه، تتلف من ماله، فما معنى وجوب التدارك؟ الشيخ يقول أن المال العين التي انتقلت إليه مضمونة ببدلها المسمى، إذن كل عين مضمون إلا المباح الذي يملك بالحيازة، أما الأشياء المملوكة بالمعاوضات والمعاملات فإنها مضمونة إما ببدلها الواقعي كما في صورة الفساد، أو ببدلها الجعلي المسمى كما في صورة الصحة. ثم تداركه من ماله تارة يكون بأداء عوضه الجعلي الذي تراضاه هو والمالك على كونه عوضا وإمضاء الشارع على كونه عوضا وإمضاء الشارع، هذا يكون معطوف على تراضى مع إمضاء الشارع، العبارة ليست صحيحة لكن مع إمضاء الشارع عندك وأمضاه الشارع، نعم هذا هو الصحيح، وأمضاه الشارع كما في المضمون بسبب العقد الصحيح. وأخرى بأداء عوضه الواقعي وهو المثل أو القيمة وإن لم يتراضيا عليه. وثالثة بأداء أقل الأمرين من العوض الواقعي والجعلي كما ذكره بعضهم في بعض المقامات، مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض، الهبة المعوضة قبل أن يدفع عوضها لو تلفت في اليد تكون مضمونة بأقل الأمرين، إما المسمى أو البدل الواقعي. فإذا ثبت هذا فالمراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي، لأن هذا هو التدارك حقيقة. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن المضمون به قد يكون جعليا قد يكون واقعيا، أراد أن يبين أن مقتضى إطلاق الضمان يقتضي إرادة العوض الواقعي، وهذا الإطلاق ليس إطلاقا لفظيا بل هو إطلاق مقامي، فإن كثيرا من الأدلة التي ورد فيها عنوان الضمان من أخرج غيره من داره في ليله في ليل فهو له ضامن حتى يرجع، هذا ورد في الروايات، كثير من الروايات فهو له ضامن هو له ضامن، لم تحدد الروايات ما يضمن به، يعني بأي شيء يضمن هذا الأمر، هل هو العوض الواقعي أو العوض الجعلي. مقتضى الإطلاق المقامي في هذه الروايات إرادة الضمان بالنحو الذي تعارف عليه الناس العرف، يعني ما لم ترد قرينة خاصة أو دليل خاص يستلزم رفع اليد عن هذا البناء، لأن هذا هو التدارك حقيقة. ولذا لو اشترط ضمان أو لو اشترط ضمان العارية لزمت غرامة مثلها أو قيمتها، لو اشترط الضمان تنزل على إرادة المثل أو القيمة. ولم يرد في أخبار ضمان المضمونات من المغصوبات وغيرها عدا لفظ الضمان بقول مطلق، وأما تداركه بغيره فلا بد من ثبوته في ثبوته من طريق آخر مثل تواطئهما عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع. فاحتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم يضمن بفاسده هو وجوب أداء العوض المسمى نظير الضمان في العقد الصحيح ضعيف في الغاية. لماذا لا يحمل الضمان في العقود الفاسدة على ضمان المسمى؟ ذكر وجهان. الوجه الأول ما ينقله الشيخ عن بعض ويستضعفه جدا، وحاصل ما ذكره ذلك البعض أنه لو كان الضمان في صورة فساد العقد بالمسمى لم يبقى فرق بين فساد العقد وصحة العقد، إذ لا معنى لصحة العقد إلا الضمان بالمسمى. وإن شئت قلت أن الضمان بالمسمى يلازم الملكية، وهذا خلاف ما فرضناه من فساد العقد. الشيخ يستضعف هذا الجواب بشكل قوي، لأنه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى يمكن الجمع بين القول بفساد العقد والقول بضمان المسمى، وذلك بأن نقول أن المقام مثل المعاطاة التي حكمنا فيها بالإباحة مع تعين الطرف الآخر للعوضية في صورة التلف. قلنا أنه لو تحققت المعاطاة وتلف أحد العوضين كانت العين الأخرى ضمانا له زين وتتعين للضمانية مع التلف، مع أن المعاطاة لا ملكية فيها. إذن يمكن أن نقول بأن العين المأخوذة أو المقبوضة يتعين بدلها المسمى ضمانا لها في صورة التلف مع القول بفساد العقد. قال لا لأن ضمانه بالمسمى يخرجه عن فرض الفساد كما قد يتهم، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، وإن كان عند تلف أحدهما يتعين الآخر للعوضية نظير المعاطاة على القول بالإباحة. شنو إذن الواجه؟ بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان، الشيخ يقول الذي ذكرناه في تفسير الضمان يصلح لبيان كيفية الضمان في صورة الفساد، إنما قلنا بضمان المسمى اعتمادا على دليل خاص، ولولا الدليل الخاص وجب الحمل على الضمان المتعارف عليه وهو الضمان الواقعي، وذلك لأن الضمان بالبدل الواقعي هو الضمان حقيقة، وإنما يكتفى بالبدل المسمى اعتمادا على تراضي الطرفين مع إمضاء الشارع، ولولا تراضي الطرفين لم يكن هذا ضمانا حقيقيا، لأن الضمان هو عبارة عن رد البدل، والبدل هو المثل لأنه بدل حقيقة بنحو العناية العرفية التي لا مسامحة فيها عرفا، أو القيمة في القيميات. وأما البدل المسمى فهو ليس بدلا حقيقة، وإنما هو بدل جعلي، أي بالتراضي أنا أجعله بدلان، وإلا في الواقع هو ليس بدلا، وإذا لم يكن بدلا لم يكن دفعه ضمانا. بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان وأن التدارك بالمسمى في الصحيح لإمضاء الشارع ما تواطأ على عوضيته، هذا منشأ الاكتفاء إمضاء الشارع، لا لأن معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد حتى يوجب ذلك تفكيكا في العبارة ففهم. حاصل ما ذكره الشيخ على طوله أن الضمان في العقد الصحيح معناه نفس معناه في العقد الفاسد، ليس هناك تفكيك، وإنما هناك اختلاف من جهة متعلقه، فإن الضمان هو التدارك بالبدل، غاية الأمر أن هذا البدل يحصل له التوسع بجعل المتعاملين وإمضاء الشارع بحيث يشمل المسمى، فإذا توسع معنى البدل كان دفعه تحقيقا للضمان بحسب جعلهما مع إمضاء الشارع. ثم العموم في العقود، هذه هي الجهة الثانية تقريبا في المبحث، وهي تتكفل البحث عن عموم القاعدة. ورد في عبارة في العبارة المأخوذة في بيان القاعدة: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل من أدوات العموم. هذا العموم تارة يلحظ بالقياس إلى أصناف العقود، فإن العقود صلح وبيع وإجارة وعارية وهبة وأمثال ذلك من العقود. مرة نلحظ العموم بالقياس إلى أنواع العقود، فنقول: النوع الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فالبيع مثلا نوع يضمن بصحيحه، والإجارة نوع يضمن بصحيحها، فهما يضمن بفاسدهما أيضا. وأما العارية فهي نوعان لا يضمن بصحيحها، وإن كان بعض أفرادها موجب للضمان كما في عارية الفضة والذهب، لكن العارية بشكل عام لا تقتضي الضمان. هنا قاعدة شيخنا لابد من الالتفات إليها، هو أن كل معنى جامع بين فردين أحدهما يتخصص بخصوصية والآخر لا يتخصص بتلك الخصوصية، فالجامع في مرتبة ذاته خال عن تلك الخصوصية، إذ لو كان متخصصا في مرتبة ذاته لم ينطبق على الفاقد. فمثلا الإنسان ينطبق على الشاعر وينطبق على غير الشاعر، فهو في مرتبة ذاته ليس بشاعر، كما أنه لا يعتبر في مرتبة ذاته أن لا يكون شاعرا، وخذ لا بشرط من هذه الجهة. العارية لها فردة، عارية النقدين وهي تقتضي الضمان بحسب المشهور، وعارية غير النقدين كالأواني وأمثالها وهي لا تقتضي الضمان. فالعارية في مرتبة ذاتها لا تقتضي الضمان، وإلا لم تنطبق على ما ليس بسبب للضمان. إذن نوع العارية غير موجب للضمان. فإن لاحظنا النوع في عموم القاعدة وقلنا بأن اسم الموصول في قوله كل ما يضمن بصحيحه أي كل عقد يضمن، المراد بالعقد هنا هو النوع، فالعارية غير مندرجة تحت أصل القاعدة، تندرج تحت عكسها، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وأما إن لاحظنا الصنف أي قسنا العموم إلى الصنف، فإن مقتضى قياس العموم إلى الصنف تقسيم البيع إلى أصناف، وتقسيم الإجارة إلى أصناف، وتقسيم العارية إلى أصناف، بحيث نلاحظ حكم كل صنفين. فأصناف البيع كلها موجبة للضمان، وأصناف الإجارة كلها موجبة للضمان، وأما العارية فبعض أصنافها توجب الضمان كعارية النقد، بعض أصنافها لا توجب الضمان. وحينئذ نطبق القاعدة على أصناف العارية، نقول: الصنف الذي يقتضي الضمان عند صحته يقتضي الضمان عند فساده. وهنا احتمال ثالث، وهو أن لا نلاحظ العموم بالقياس لا إلى الأنواع ولا إلى الأصناف، بل نلاحظ العموم بالقياس إلى الأفراد المتحققة خارجا لكل عقد. فمثلا البيع يتحقق فرده في الزمن الأول وفي الزمن الثاني ومن زيد ومن عمرو، وقد يتحقق له فرد فاسد كما لو باع بلا ثمن، وهذا البيع لو صح لم يستوجب اشتغال ذمة المشتري بالثمن، إذ المفروض أنه لا ثمن فيه، فلو قيل بصحته لم يستوجب ضمان المشتري، فكيف بالفاسد؟ أي كيف لو وقع فاسدا، هل يحكم بالضمان؟ إن قلنا بأن العموم ملحوظ بالقياس إلى الأفراد، فهذا الفرد لو حكم بصحته لم يقتضي الضمان، إذن هو في صيرة فساده أيضا لا يقتضي الضمان. وكذلك فرد العارية، وكذلك فرد كذا، وكذلك لو استأجر بلا أجرة، يعني استأجر بلا أجرة، اكترى العامل بلا أجرة، أو اكترى الدار مثلا بلا أجرة، كذلك يقال أن هذا الفرد على تقدير صحته لا يقتضي الضمان، فهو على تقدير فساده أيضا لا يقتضي الضمان. الشيخ رحمه الله تعالى يستبعد الاحتمال الأول أي إرادة العموم بالقياس إلى الأنواع، ويستبعد الاحتمال الثالث أي إرادة العموم بالقياس إلى الأفراد، ويرى أن العموم إنما يقاس إلى الأصناف لا إلى الأنواع ولا إلى الأفراد. وقد عرفت أن المهم هو ملاحظة ما يقتضيه الدليل لا ما يقتضيه عموم عن ألفاظ القاعدة، إذ لم تؤخذ هذه الألفاظ في دليل شرعي حتى يجب التمسك بظاهرها تعبدا، وإن كان ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو الموافق للدليل. فالصحيح أن مدرك القاعدة يقتضي ملاحظة عمومها بالقياس إلى أنواع العقود لا إلى إلى أصناف العقود لا إلى الأنواع ولا إلى الأفراد. قال: ثم العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع لتكون أفراده أي أفراد العموم مثل البيع والصلح والإجارة ونحوها، لجواز كون نوعين لا يقتضي بنوعه الضمان، وإنما المقتضي له بعض أصنافه، فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف، مثلا مثل عارية النقدين، مثل الصلح الذي قد يفيد فائدة الهبة وقد يفيد فائدة الإجارة وقد يفيد. الفرد الفاسد من الصلح الذي يفيد فائدة الإجارة هو المضمن، أما الذي يفيد فائدة الهبة فهو ليس بموجب الضمان. مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان لأنه قد لا يفيد إلا فائدة الهبة غير المعوضة، أو الإبراء فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة، فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا. ولا يلتفت إلى أن نوع الصلح من حيث هو لا يوجب ضمانا فلا يضمن بفاسده، يريد أن يستبعد إرادة العموم بالقياس إلى النوع، يقول العبرة بالصنف للنوع. وكذا الكلام في الهبة المعوضة، فإن الهبة نوعان لا تقتضي الفساد لكن هذا الصنف يقتضي الضمان. وكذا عارية الذهب والفضة، نعم ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم أن صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغي أن لا يضمن بفاسدها. هذا التعليل إنما يصح لو أريد من العموم العموم بالقياس إلى النوع وبالقياس إلى الصنف، هذا الصنف يعني. ولعل المراد عارية غير الذهب والفضة وغير المشروط ضمانها.
المراد كأن النوع فقط ليش الصنف
لا؟ شلون الحين المستدل علل عدم الضمان بأن العارية لا تقتضي الضمان، زين، وهذا لا يستقيم هذا التعليل إلا إذا كان القاعدة أريد بها العموم الأنواعي. الشيخ يريد أن يقول أن العموم الأنواعي غير مراد وليس مرادا في القاعدة، فكيف يصح هذا التعبير من هذا؟ يقول لا، ظاهرا لا يريد العموم الأنواعي، هو ناظر إلى أصناف خاصة لكن لم يأخذ في العبارة القيد الاحترازي، هو يريد عارية غير الذهب والفضة، كأنه نظر إلى الصنف الذي لا يوجب الضمان قال هذه عارية لا توجب الضمان هكذا. ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه. الشيخ طبعا إلى هنا رجح إرادة الصنف على النوع ولكن لم يبين حكم الفرد، وقبل أن يدخل في بيان حكم إرادة العموم بالنسبة إلى الأفراد انتقل إلى جهة أخرى في القاعدة، وهي الجهة التي نتحدث فيها عن أن الضمان الثابت للعقد الصحيح هل هو الضمان الثابت في مورد العقد الصحيح مطلقا ولو من جهة الشرط، أو العقد الصحيح من جهة ذات العقد، يعني الضمان من جهة ذات العقد. مثلا هناك عارية لا توجب الضمان لكن قد ينضم إليها شرط يوجب الضمان، فإن لاحظنا الضمان في مورد العقد كان هذا العقد موجبا للضمان بصحيحه فيضمن بفاسده، وإن لاحظنا الضمان الناشئ من جهة العقد لا الشرط لا من غير جهة الشرط لا من غير جهة العقد كان هذا الفرد من العقد أو هذا الصنف غير موجب للضمان فلا يوجب فاسده الضمان كذلك. للارتباط بين الجهتين حيث إن تنقيح هذه الجهة يفيدنا في إرادة في حكم الفرد وأنه هو الملحوظ في مقام العموم أو ليس ملحوظا في مقام العموم، أقحم الشيخ البحث الثاني قبل تمام البحث الأول. الشيخ يقول المراد بالضمان في مورد العقد الصحيح الضمان الناشئ من نفس العقد، لا الضمان الناشئ من توابعه كالشروط مثلا. وعليه فاللازم هو أن نلاحظ أن العقد في نفسه يقتضي الضمان أو لا يقتضي الضمان، إذ قد ينضم إلى العقد شرط هو موجب للضمان، ومع ذلك نقول أن العقد الكذائي إذا حكم بفساده لم يقتضي الضمان. والوجه في ذلك أن الضمان في تقدير الصحة على تقدير الصحة كان ناشئا من جهة الشرط لا من نفس العقد، فالعقد يكون مصداقا لما لا يضمن بصحيحه وليس مصداقا لما يضمن بصحيحه. قال ثم المتبادر، طبعا هذا خلاف ما يظهر من عبارة صاحب الرياض على الله مقامه الشريف حيث حكم بالضمان على تقدير الفساد لأن تقدير الصحة يستلزم الضمان، وكأنه لاحظ أن هذا العقد المنضم إلى الشرط فيه ضمان على تقدير الصحة فينبغي أن يحكم بالضمان على تقدير فساده، وحيث إن هذا يناسب إرادة هذا العقد بحيث يكون المصداق لما يضمن هذا العقد لا الصنف، إذ لو لاحظنا الصنف فينبغي أن نلاحظ الصنف مجردا عن الشروط. وصاحب الرياض طبق القاعدة على هذا الفرد من العقد باعتبار شرطه، فالشيخ رحمه الله تعالى أقحم المسألة في ما نحن فيه بهذه المناسبة. قال ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه، فلو اقتضاه الشرط المتحقق في ضمن العقد الصحيح ففي الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسكا بهذه القاعدة إشكال. الإشكال من أي جهة؟ الإشكال من جهة أن هذا الضمان ليس من جهة العقد بل من جهة الشرط، فتطبيق القاعدة على هذا العقد يتوقف على أن يكون المراد من القاعدة أشخاص العقود المتحققة في الخارج، كما لو استأجر إجارة فاسدة واشترط فيها ضمان العين، مع أن الإجارة العين تكون فيها أمانة، وقلنا بصحة هذا الشرط فهل يضمن بهذا العقد الفاسد لأن صحيحه يضمن به ولو لأجل الشرط أم لا؟ وكذا الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة. ويظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسدها مطلقا، فاسد هذه الأفراد
ظهر العموم في الأفراد
يعني طبعا هذا الكلام من صاحب الرياض ينسجم مع إرادة العموم بالنسبة إلى الأفراد تبعا لظاهر المسالك. ويمكن جعل الهبة المعوضة من هذا القبيل بناء على أنها هبة مشروطة لا معاوضة. لو قلنا أن الهبة المعوضة فيها معاوضة بين الموهوب وبين المقابل فالضمان يكون ناشئا من ذات العقد لا من الشرط، أما لو قلنا أنها هبة مشروطة فالضمان ناشئ من الشرط لا من العقد. وربما يحتمل في العبارة أن يكون معناها أن كل شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحا يضمن به مع الفساد، ورتب عليه أو رتب عليه عدم الضمان. هذا طبعا هذا الاحتمال وذكره صاحب الجواهر رحمه الله تعالى ولم يذكر من هو القائل. ورتب عليه عدم الضمان فيما لو استأجر بشرط أن لا أجر كما اختاره الشهيدان، أو باع بلا ثمن كما هو أحد وجهي العلامة في القواعد. لكن ويضعف هذا الاحتمال بأن الموضوع، يقول الشيخ رحمه الله تعالى في رد هذا الاحتمال أن ظاهر عنوان القاعدة انقسام العقد بنحو فعلي إلى صحيح وفاسد. فالمأخوذ في عنوان القاعدة هو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهذا ظاهر في الانقسام الفعلي إلى فردين، أحدهما صحيح والآخر فاسد، والصحيح منشأ للضمان والفاسد محكوم بأنه منشأ للضمان على نحو المساواة. ومن الواضح أن ما ينقسم فعلا إلى صحيح وفاسد إما هو نوع العقد كالبيع، إذ للبيع أفراد فاسدة وأفراد صحيحة، أو أصناف العقود، فإن أصناف العقود لها أفراد صحيحة وأفراد فاسدة. وأما شخص العقد فإنه لا ينقسم فعلا إلى صحيح وفاسد، بل لا يحتمل كلا وصفي الصحة والفساد، فهو إما صحيح وإما فاسد. ومن الواضح أن حمل القاعدة على إرادة الفرد مخالف لظهور العنوان في الانقسام الفعلي، ويضعف بأن الموضوع هو العقد الذي وجد له بالفعل صحيح وفاسد، لا ما يفرض تارة صحيحا وأخرى فاسدان بحيث لا يحتملهما معا. فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع، لأن البيع الصحيح يضمن به، أي أن تطبيق قاعدة ما يضمن بصحيحه في مورد البيع بلا ثمان يكون موجبا للحكم بالضمان على المشتري، لأنه بلحاظ الصنف يضمن بصحيحه فينبغي أن يضمن بفاسده. نعم، ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة بأنه أقدم على العين مضمونة عليه لا يجري في هذا الفرع. شيخ يقول بناء على ما ذكرناه وهو الصحيح وهو الظاهر من أن العموم إنما هو بلحاظ الصنف ينبغي أن يحكم بالضمان في مورد البيع بلا ثمن، لكن ملاحظة استدلال بعضهم على هذه القاعدة بالإقدام توجب تخصيص القاعدة من جهة هذا الفرد من البيع، لأن المشتري إنما أقدم على الشراء بلا ثمن، فالإقدام على عدم الضمان لا على الضمان. فإذا لاحظنا الدليل أخرجنا هذا المورد من تحت عموم القاعدة. لكن الشيخ يقول نحن لا نتكلم الآن عن الدليل، نتكلم عن معنى القاعدة. معنى القاعدة، والصحيح أن ما ذكره الشيخ في النتيجة صحيح، لكن ما ذكره من التخصيص لا وجه له، بل الصحيح أن البيع بلا ثمن والاستئجار بلا أجر خارج من تحت عموم القاعدة تخصصا لا تخصيصا، وذلك لأن البيع بلا ثمن ليس مصداقا للبيع حقيقة، إذ البيع متقوم بالمبادلة بين شيئين، أما الشراء بلا ثمن أو الاستئجار بلا أجر فهذا ليس إلا إباحة واستباحة وانتفاعا بنحو المجانية. نعم هذا بيع صوري، والبيع الصوري غير مندرج تحت القاعدة أصلا حتى نحتاج إلى دليل يخرج هذا الفرد، لكن الكلام في معنى القاعدة لا في مدركها. قال ثم إن لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده إما بمعنى في وإما لمطلق السببية الشامل للناقصة للعلة التامة. الشيخ بعد الانتهاء من الجهة الثانية من البحث وهي جهة العموم وأنه ملحوظ بالقياس إلى الأنواع أو الأصناف أو الأفراد، أراد أن يتكلم عن الباء ومعناها، وهذا من جملة ما ذكرناه أنه تعامل مع عنوان القاعدة وكأنه دليل يحتاج إلى تنقيح. الباء المأخوذة في عنوان القاعدة إما أن تكون بمعنى في ويكون حاصل معناها أنه كل ما يتحقق الضمان فيه على تقدير الصحة يتحقق الضمان فيه على تقدير الفساد. فالبيع مثلا له أفراده يتحقق الضمان فيها على تقدير صحتها، فهي أيضا تكون ظرفا للضمان على تقدير فسادها. ومن المعلوم أن ظرفية العقود لشيئين ليست ظرفية حقيقية على نحو ظرفية الدار لزيد أو الكوز للماء، إذ الظرفية بهذا المعنى لا يتصور إلا في الماديات والأمور المتحيزة ذات الأحجام مثلا. والضمان ليس من الأمور المادية أو ذوات الحجم حتى يتصور أن له ظرفا ومكانا معينا، لكن مع ذلك يحكم العرف بالظرفية ولو من جهة أن المصاحبة الموجودة بين العقد وبين بعض الأحكام العرفية تكون شبيهة عرفا بنحو العناية لمصاحبة الكوز للماء والماء للكوز. لذلك يقال أن هذا البيع فيه ثمن وذاك البيع فيه ضمان وهكذا، وإلا في الواقع لا ظرفية، والأمر سهل من هذه الجهة. ومعنى الظرفية في نفسه صحيح لا بأس به ولا إشكال فيه. هذا هو المعنى الأول لكلمة في، أي احتمال الأول لكلمة في. الاحتمال الثاني أن يراد بها السببية، أي كل عقد يكون منشأ للضمان وسببا للضمان في صورة صحته يكون سببا للضمان في صورة فساده. وهذا الاحتمال لا بأس به، لكن يواجه إشكالا، وهو أن سببية العقد الصحيح للضمان لا بأس بها معقولة، وأما سببية العقد الفاسد للضمان فهي ممنوعة باعتبار أن الضمان مترتب على القبض لا على نفس العقد الفاسد. فما معنى إسناد الضمان إلى العقد الفاسد مع أنه ليس بسبب للعقد الفاسد؟ الشيخ رحمه الله تعالى رد هذا الإشكال بأن السببية تارة تكون بنحو العلية التامة، ومن الواضح أن العلية التامة لا يمكن إرادتها لا في العقد الصحيح ولا في العقد الفاسد. أما العقد الفاسد فواضح لأنكم نفيتم أصل السببية، فكيف يكون علة تامة؟ وأما العقد الصحيح فإن كثيرا من العقود الصحيحة لا تكون علة تامة للضمان ما لم ينضم إليها شيء، كعقد السلام. السلام جزء السبب للضمان والجزء الآخر هو القبض، والصرف كذلك جزء السبب هو العقد والجزء الآخر هو القبض، وهكذا. هناك عقود صحيحة يحكم فيها بالضمان لكن بشرط القبض ولا يكفي العقد، فالعقد ليس سببا تاما بل هو سبب ناقص. إذا العقد الصحيح ليس بعلة تامة كما أن العقد الفاسد ليس بعلة تامة، فإذا تنزلنا من العلية التامة إلى السببية الناقصة أمكن أن نجد للعقد الفاسد سببية ناقصة تصحح إسناد الضمان إليه بنحو ما، وذلك بأن نقول أن الموجب للضمان وإن كان هو القبض لكن القبض مبني على العقد الفاسد، إذ المفروض أن القبض إنما أقدم المكلف عليه بتوهم صحة العقد، فلولا فساد العقد واقعا هو لم يقدم على قبضه مضمونا عليه بالضمان الواقعي، وعليه فيكون للعقد الفاسد مدخلية ما في الضمان. وهذا المقدار من الإسناد كاف لصحة التعبير بالباء. وهذا بين قوسين هو ما ذكرناه من أن ما فعله الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير عبارة القاعدة تكلف، فإنه حتى لو لم نجد للباء معنى فاللازم هو اتباع الدليل لا ملاحظة هذه العبارة. قال ثم إن لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده إما بمعنى في بأن يراد كل ما تحقق الضمان في صحيحه تحقق الضمان في فاسده، وإما لمطلق السببية الشامل للناقصة للعلة التامة وجه في إرادة العلية التامة، فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القبض كما في السلم والصرف، بل مطلق البيع حيث إن المبيع قبل القبض مضمون على البائع بمعنى أن دركه عليه ويتداركه برد الثمن. فتأمل، يقول كل بيع أصلا لا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بقبضه للمبيع، إذ المبيع قبل القبض مضمون على البائع وتداركه برد ثمنه. ثم أمر الشيخ رحمه الله تعالى بالتأمل، لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى أن قاعدة أن المبيع إذا تلف فهو من مال بائعه ناظر إلى انفساخ عقد البيع لا إلى الضمان، حتى يكون مصداقا لما نحن فيه. وكذا الإجارة والنكاح والخلع، فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلمه من انتقل إليه. هذا قوله وكذا، هذا استطراد لذكر الأمثلة على أن العقد الصحيح بنفسه ليس علة تامة للضمان بل مع القبض، وأما العقد الفاسد فلا يكون علة تامة أبدا. هذا ناظر إلى أن العقد الصحيح قد يكون منشأ للضمان، وأما العقد الفاسد فلا يكون منشأ للضمان أصلا، لا مطلقا ولا على وجه الجزئية بهذا النحو، بل يفتقر في ثبوت الضمان إلى القبض فقبله لا ضمان، فجعل الفاسد سببا. طيب شلون نستعمل الباء بمعنى السببية في الفاسد؟ إما لأنه المنشأ للقبض على وجه الضمان الذي هو سبب الضمان، القبض منشأ للضمان والعقد منشأ للقبض وسبب السبب سبب، وإما لأنه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض، الحكم مشروط بالضمان بالقبض، الحكم بالضمان مشروط بالقبض، هذا الحكم المشروط مشروط بالعقد الفاسد. ولذا علل الضمان الشيخ وغيره بدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه. الشيخ علل الضمان بأن المكلف أي المتعامل أقدم على أن تكون العين مضمونة عليه، إذن هناك إقدام مشروط بالضمان، زين هذا الإقدام مشروط بالعقد، ولا ريب أن دخوله على الضمان إنما هو بإنشاء العقد الفاسد، فهو سبب للضمان ما يقبضه. والغرض من ذلك كله دفع ما يتوهم أن سبب الضمان في الفاسد هو القبض للعقد الفاسد، فكيف يقاس الفاسد على الصحيح في سببية الضمان ويقال كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ يريد الشيخ أن يقول أن للعقد الفاسد سببية ما مدخلية ما في الضمان. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه. نقرأ بعد ليش نقرأ هذا السطر حتى نصل إلى رأس المطلب. وقد ظهر من ذلك أيضا فساد توهمي أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد إلى على القبض، فلا بد من تخصيص القاعدة بإجماع ونحوه. بعضهم حمل الباء على السببية وحمل السببية على العلية التامة وتعبد بظاهر العبارة، فتوهم أن كل عقد صحيح موجب للضمان ففاسده يوجب الضمان ولو مع عدم القبض ولو بدون القبض، حملا للفاسد على الصحيح. الشيخ يقول هذا توهم وهو مندفع. وجه الاندفاع أن المراد بالباء ليس السببية المطلقة بل مطلق السببية المجامعة لكون الشيء جزءا للعلة بحيث يحتاج إلى غيره في ترتب المعلول، والقبض بلا إشكال جزء في موضوع الحكم بالضمان، فالعقد الفاسد وحده لا يكفي لضمان العين. ولذلك نحن لا نحتاج إلى تخصيص القاعدة بالإجماع لأن القاعدة لا تثبت الضمان اعتمادا على العقد فقط. ثم إن المدرك يأتي، وصلى الله على محمد وآله.